أليس مفرج نسوية سياسية ومعارضة سورية عضو في حزب العمل الشيوعي، انضمت إلى عدد من هيئات المعارضة السورية وصولا إلى شغلها منصب نائب رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات، وهي حاليا عضو في وفد هيئة التفاوض. هي عضو مؤسس كذلك في الحركة السياسية النسوية السورية التي انطلقت قبل أسابيع. أليس مفرج ضيفة هذه الحلقة من برنامج حوار سوريالي، أهلا وسهلا فيك أستاذة أليس.
مرحبا فيك وكل الشكر لاستضافتك أستاذ ملاذ.
البداية لو سمحتي أستاذة أليس من مؤتمر سوتشي الذي تدعو إليه موسكو، هناك مواقف رافضة، هناك أيضا انقسام وحديث عن مثلا قبول من بعض حتى كتل من الائتلاف الوطني مثلا الذي هو عضو في عدد من أجسام المعارضة الأكبر منه، هناك عسكريون يرفضون المشاركة، آخرون يبدو أنهم أميل إلى المشاركة. ما هو الموقف الرسمي لوفد الهيئة العليا للمفاوضات أو وفد هيئة التفاوض بعد تغيير الاسم، وما هو يعني موقفك شخصيا من هذا المؤتمر وهذه الدعوة؟
بداية علينا نحن نحدد لماذا هو مؤتمر سوتشي. نحن بنعرف بأنه هو بلش مسألة عصف ذهني للسوريين بإقرار مؤتمر الشعوب بمطار حميميم، ومن ثم تحويله إلى مطار دمشق الدولي، قوبل برفض وبيانات سياسية وحتى من منظمات المجتمع الدولي بالشكل الذي طرحه، بحيث الاعتراض كان على كلمة سوتشي. سياسيا يعني توضحت معالم هذا المؤتمر بعد اللقاء الثلاثي الذي جمع بين الدول إيران وتركيا وروسيا، وهذا اللقاء طبعا توج بتوافقات ثبتت تشابك المصالح على الرغم من حالة العداء التاريخي بينهم من جهة موقف الثورة، الفرق بين موقف روسيا وإيران وموقف تركيا من جهة أخرى. ومع هذا أكد هذا اللقاء تحالف على رسم ملامح الشرق الأوسط والموقف من سوريا، ورسم الاستراتيجية لإقرار مصير سوريا بتقاسم المصالح. بداية كان من خلال تثبيت مناطق النفوذ، أي التي نسميها في الأستانة مناطق خفض التصعيد. بالتالي كانت حاجتهم الضرورية لإيجاد تسوية سياسية تمر عبر سوتشي. لم تتوضح معالم عقد هذا المؤتمر بموضوع جدول الأعمال سوى ما صرح به الروس أن من سيحضره عليه التخلي عن المطالبة برحيل الأسد، وكأنهم يقولون لنا لا تذهبوا لسوتشي. اعتبروا بأن سوتشي ستحرك المياه الراكدة في جنيف المعطلة، ولكن علينا التأكيد بأنها ستكون خارج مظلة القرارات الدولية والشرعية بالصيغة الحالية التي طرحها الروس. هذا ما شابه هذه عقد هذا المؤتمر وما جعل السوريين في حالة قلق واستنفار. له إيجابية واحدة أنه جمع، وهذا بالنادر أن يجتمع السوريين على موقف واحد بالرفض. الإيجابية الثانية من خلال هذا الرفض، كل من كان يرفض جنيف عاد خطوة إلى الوراء وتمسك بالقرارات الدولية على اعتبار بأن جنيف هي المظلة الشرعية لتنفيذ القرارات الدولية.
يعني حاليا وفد هيئة التفاوض يرفض بشكل قطعي المشاركة في سوتشي.
علينا التأكيد بأنه نحن هيئة تفاوضية من مكونات وأجسام سياسية. هذه الأجسام السياسية عدا منصة موسكو طبعا والقاهرة، جميعها صدرت بما فيها العسكرية بيانات لرفض حضور سوتشي بالصيغة الحالية التي طرحها الروس، ولكن لا نستطيع أن نتخذ موقف قبل أن نحصل على جدول أعمال حتى أن نعرف ما هو المخاض الذي سيؤدي له سوتشي، إذا ما كان وجودنا مفيد أو لا. فبالتالي نحن نحتاج إلى تفاصيل ومعطيات من أجل مقاربتها، ولكن الميل العام نعم الرفض إلى سوتشي لأننا متمسكون بجنيف. علينا التأكيد بأنه هناك مسارات كثيرة حصلت خارج جنيف مثل الأستانة أو نسميه مسار القاهرة الذي ثبت مناطق خفض التصعيد في الغوطة وفي الجنوب، وأيضا لدينا مسار عمان الذي ثبت منطقة خفض التصعيد في الجنوب، ولكن اعتبرناها أنها رديفة لجنيف وأنها رافعة. كل هذه المسارات بمثابة الرافعة لجنيف من أجل تثقيل العملية السياسية، وطبعا التخوف دائما قائم بسبب مناطق النفوذ الخمس التي تقسمت بين الدول الراعية، للأستانة على الرغم بغياب الدور الأمريكي الواضح، ولكن تواجده العسكري من خلال الملف الأمني بالأهداف التي حددتها أمريكا بموضوع محاربة داعش واحتواء النفوذ الإيراني، كان لابد له من تواجد في منطقة الجنوب. بالتالي نحن نعرف الموقف الأمريكي دائما من العين الإسرائيلية، فبالتالي لابد كان من عدم إقرار الذهاب من عدمه. ولكن
يعني
ملاذ،
بانتظار توضح المزيد من التفاصيل.
طبيعي. وبالمناسبة المجلس الوطني التركماني الذي قيل أنه سيذهب صدر بيان حديثا أنه متمسك بموقف الائتلاف. المجلس الوطني الكردي البارحة كان لديه في القامشلي مع الممثل الروسي في الإدارة الذاتية، حتى الآن لم يعطي موقف من
نهائي.
الذهاب إلى عدمه، ولكن من المرجح أن يلتزم بقرار الائتلاف. جميع الفصائل العسكرية من الجنوب 40 فصيل عسكري صدر بيانا بالرفض المطلق. فيما يخص فصائل الأستانة لم تصدر هذا الموقف، ولكن أيضا بصيغتي الحالية هي متخوفة جدا.
حتى منظمات مجتمع مدني أطلقت أيضا
نعم
بيانا مشتركا يرفض الذهاب إلى سوتشي.
نعم علينا التأكيد، مهم جدا، بأن لا يمكن تجاوز الدور الأمريكي. يعني كما قلت لك بأن الروس يحاولون التفرد بإدارة العملية التفاوضية بشقيها السياسي والعسكري. هذا سوتشي طبعا من خلاله يراد تعويم نظام الأسد، يحتاجونه لشرعنة مصالحهم، يحتاجونه بسبب قرب الانتخابات الروسية والتركية. ونضيف لها طبعا الآن حصل تطور عاصف بما يحدث في إيران، عليه أن نأخذه في عين الاعتبار. يعني ما يحدث في إيران
تقصدين المظاهرات الشعبية حاليا
هل
والاحتجاجات؟
تمددت؟ نعم، زمنيا ربما يعاد صياغة استراتيجية المجتمع الدولي، وأخص الدول الثالثة التي أقرت بمؤتمر سوتشي.
ماذا عن موقف المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا؟ هل هو أميل إلى الذهاب إلى سوتشي والمشاركة في رعاية هذه المفاوضات؟
لنكن صريحين، في الجولة الثامنة روج هذا على الإعلام أنه بعد استفزاز النظام له، شاركناه في جلسة أكد لنا بأن المجتمع الدولي قد تخلى عنا، وأننا من المفروض أن نذهب مباشرة إلى الروس بغياب الدور الأمريكي الفاضح طبعا وعدم ترجمة موقفه السياسي. كان دائما يقول بأن سوتشي هي التي تخدم مصلحة جنيف. كانت الأجندة الواضحة في الجولة الثامنة موضوع نقاش الدستور والانتخابات، ولكن
نعم.
بغياب الطرف الآخر النظام وهو المعطل، وطبعا عرابه الروسي لم يستطع الإجهاز عليه وإجباره للتواجد على طاولة المفاوضات، لأنهم يريدون يعني إطالة أمد التسوية السياسية بما أنهم يقومون بحلها من خلال الأدوات العسكرية. وكانت الغوطة هي العنوان الذي يعني نعمل عليه بسبب الانتهاكات الواضحة، بسبب حالة الحصار الموجودة الخانقة بعد 4 سنين. الآن أيضا روسيا تقوم بنفس التكتيك بانتهاكات مناطق خفض التصعيد في شرق حماة وفي إدلب. فبالتالي نحن بغياب هذا الطرف التزمنا بأجندة المبعوث الخاص،
نعم.
لكننا قلنا بأنه لا يمكن أن نناقش الدستور، لأن الدستور هو يجب أن يكون أن يصاغ من قبل السوريين في مرحلة الانتقال السياسي. بالتالي نناقش العملية الدستورية، بما يعني الإجراءات الناظمة التي تنظم وتدير المرحلة الانتقالية. لم نناقش الانتخابات، بل ناقشنا العملية الانتخابية، ناقشنا هاتين السلتين من منظور الانتقال السياسي، لأننا إذا أردنا القيام بعملية دستورية لابد من بيئة آمنة ومحايدة وفق معايير حقوق الإنسان. من أجل صياغة هذا الدستور يجب أولا أن يكون هناك حرية للتعبير والصحافة، حرية تشكيل الأحزاب ودخولها في عملية التنافس في الانتخابات. يجب أن يكون هناك إفراج حقيقي عن المعتقلين ليساهموا بصياغة الدستور لتساهم الأمم المتحدة بالتعداد الانتخابي من أجل تضمينهم، وهم أساس يعني أن يكون لدينا بيئة آمنة ومحايدة، أيضا خروج الميليشيات الأجنبية، أن يكون لدينا جيش وطني موحد، وإلا سويفت هذه الثورة وتضحياتها من أجل تقاطع مصالح ومنظومة مصالح مجموعات من الدول التي لا تريد إلا انتقال، يعني تريد بمعنى حكومة موسعة على حساب الانتقال السياسي الذي سيفرغ 2254 من مضمونه الذي نستند فيه دائما إلى بيان جنيف واحد وجميع القرارات الدولية ذات الصلة.
عم تسمعوا حوار سوريالي.
طيب، مع وجود كل هذه العوائق أستاذ أليس، يعني التخلي الدولي، سيطرة الروس على الملف السوري، الحديث عن إعادة تعويم النظام السوري، هذا يقودني إلى سؤال عن العمل مع هيئات المعارضة، عن مثلا بخياراتها. هناك فرضا من يدعو إلى المقاطعة، إلى أن تحل هيئات المعارضة نفسها وتعلن مثلا مقاطعتها لجنيف، تخليها عن كل هذا المسار السياسي. أين ترين هذا الموضوع؟
لقد صرحت سابقا بأن تعليقنا في جنيف الثلاثي كان خطأ استراتيجيا، لأن هيئات
تقصدين مقاطعة
المعارضة،
المعارضة لمحادثات جنيف
نعم نعم
ثلاث؟
في
نعم.
الجولة الثالثة بعام 2016 قاطعنا في الجولة الأولى منه وفي الجولة الثالثة، وكانت التكلفة سقوط حلب بغيابنا أو بحضورنا في جنيف، كان سقوط حلب، وما قبل حلب ليس بعد حلب، تغيير الموازين على الأرض. رغم أننا الآن في المفاوضات نحن نقول لا نعتمد على التغيرات الميدانية على الأرض، لا يعني أن الفوز ببعض من المعارك هو انتصار، أبدا، الشعب السوري هو الخاسر، وهذا ما يدعونا إلى التأكيد بأن جنيف هو تحت مظلة القرارات الدولية التي لم يشارك السوريين بالأصل في صياغتها، ولكننا متمسكون بتنفيذ مضمونها. فطبعا تنفيذ هذا المضمون له علاقة بالتسييس، يجب أن تكون المعارضة بديلة لكي تعطي البديل القانوني، البديل الأمني العسكري، الأساس القانوني للانتقال السياسي. هناك خارطة تفصيلية عملنا عليها، ليس كما يثار بأن المعارضة جعبتها فارغة. الإشكالية الحقيقية التي كانت في هيئة المعارضة أنه بعد قرار فيينا، إذا ما كان لدي وقت أن أتحدث
نعم،
عن هذا الموضوع،
باختصار لو سمحتي أستاذة أليس.
نعم،
نعم،
مؤتمر الرياض أنشأ الهيئة العليا للتفاوض، فكانت من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، بمعنى إيديولوجيات مختلفة. يعني بعد 7 حالة سنين من التخوين، من الشجب لبعضها البعض، فجأة اجتمعت على طاولة واحدة. فحقيقة كانت هناك، يعني هي تجربة استثنائية بكل تعقيداتها، ولكن يعني كنا نخوض التفاوض فيما بيننا قبل الوصول إلى التفاوض مع النظام والذي يعرقله النظام، لأن مطلبنا الأساسي هو الوصول إلى المفاوضات المباشرة لأنها تنجز عملية التسوية السياسية بنسبة 50%.
نعم،
ومع ذلك استطعنا إنجاز خارطة تفصيلية، يعني في معطيات علم التفاوض أكيد هناك من سيقدم تنازل، ونحن هكذا فعلنا في الهيئة العليا للمفاوضات وصولا إلى مؤتمر الرياض.
ما هو التنازل الذي تقصدينه هنا؟
لا لا، أقصد أننا الإيديولوجيات هي التي تحكمنا، أتحدث عن الهيئة العليا للمفاوضات حين عملنا على الملفات. التنازل بمعنى لا يستطيع العلماني أن يثبت علمانيته، أن يثبت علمانيته، ولا يحق للإسلامي أيضا أن يثبت سوريا القادمة على أن تكون دولة دينية.
نعم.
نحن توصلنا إلى منطقة وسط مشتركة في لقاءات لوزان، أن نتحدث عن سوريا التعددية المتنوعة، دولة ديمقراطية، دولة حديثة، دولة القانون أساسها المواطنة المتساوية نساء ورجالا. حتى ما لا، دعني أذكرك أن المنتصر في المفاوضات إذا ما جلس على الطاولة فهو يجب أن يضع شروطه، بالتالي لا المعارضة ولا النظام هما منتصرين. الشعب السوري هو الوحيد المهزوم، لذلك أي تنازل ممكن أن يقدم فهو مكسب للشعب السوري، وهذه هي الحقيقة. يجب أن نتوصل سوية لصيغة تسوية سياسية. يعني هناك فرق ما بين حل سياسي وفي ظل التعقيدات الدولية وتدويل القضية السورية أن نتوصل إلى حل كامل مرضي. يجب أن نؤسس لبنية دولة القانون التي تكون ضاغطة في عملية التحول الديمقراطي.
نعم، سأنتقل إلى محور آخر أيضا لكن ضمن نفس الإطار أو نفس الحديث عن هيئات المعارضة السياسية. هناك دائما حديث عن الإقصاء الممنهج للمعارضة السورية، للمرأة السورية عن هيئات المعارضة. هذا ربما ما قاد إلى تأسيس الحركة السياسية النسوية السورية. هل من الممكن أن نطلع المجتمع على الآلية، أو ما الذي فعلا قاد إلى اتخاذ هذا القرار بعد سنوات من العمل ضمن هيئات المعارضة ومن ثم الانفصال والتوجه إلى تشكيل جسم مستقل؟
العسكرة هي التي أقصت المرأة السورية من التواجد في القيادة. غالبية مؤسسات المعارضة لم تلبي طموحات النساء السوريات، حيث أنها يعني في بياناتها أو في عملها لم تكن جاذبة. وأيضا هناك تقصير للنساء السوريات، وأقولها علنا، لأن العمل ضمن عمل مؤسساتي له مرجعية تنظيمية يساعد بتمثيل المرأة بوصولها إلى صناعة القرار. النساء اخترنا أن يكن قياديات، وفعلا كنا فاعلات في المجتمع المدني، ولكن حين قدمنا إلى المفاوضات كان هناك تمثيل عددي ضعيف. المستقلات لم يأخذن حصتهن أبدا. ولكن عندما نتحدث عن تمثيل المرأة، لماذا؟ يعني لا نتحدث عن تمثيل سوري، نتحدث عن تمثيل النساء السوريات اللواتي يردن لسوريا مواطنة متساوية. الحرب ألقت بظلالها على المرأة السورية التي حملت العبء الأثقل. لدينا كوارث حملتها المرأة السورية، من نزوحها في المخيمات وصولا إلى الانتهاكات اللا إنسانية التي تعاني منها المعتقلة، من ثقافة المجتمع التقليدية والنظر إلى هذه المعتقلة، العمل في الدعارة وهو في الإجبار. وأنا كنت من الناشطات اللواتي أذهب إلى المخيمات وأعمل على هذه الأمور، تزويج القاصرات في المناطق التي كانت تسيطر عليها جبهة النصرة وداعش. هناك قاصرات مزوجات بعقد عرفي بأسماء وهمية، وقد أنجبن أطفال ليس لديهن نسب، وهن موجودات في الأردن وفي المخيمات. نتحدث عن عملية الاغتصاب الممنهج. كيف نضمن حق المرأة التي فقدت زوجها المعيل في من خلال عودتها الآمنة والطوعية إلى سوريا في فترة إعادة الإعمار؟ هذه هي القضايا التي نحن نريد ربطها بالعملية التفاوضية. يجب أن تكون الأجندة النسوية حاضرة على طاولة المفاوضات. دائما نقول بأن حقوق المرأة الإنسانية هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وهي قوة ضاغطة في عملية التحول الديمقراطي. نحن لا نريد تمثيلا صوريا للنسويات، نريدهن أن يقمن بضمان حقوق النساء في هيئة الحكم الانتقالي، وهذا لن يتحقق إلا من خلال تمثيلها. ونحن طبعا مرجعيتنا قرار مجلس الأمن الذي صدر في عام 2013-25، الذي يؤكد بأن مشاركة النساء في عمليات السلام تدوم استدامة السلام بنسبة لا تقل عن 27% حسب التجارب. نريد مشاركة حقيقية للنساء في صياغة الدستور لإلغاء جميع القوانين التمييزية بحقهن. هذا النظام دائما كان يدعي بأنه نظام علماني، وهذا كاذب. النظام العلماني لا يقول بأن حقوق الطوائف مرعية ومصونة، بحيث يجعل كل طائفة تتحكم بمصير الامرأة التي تتبع له. لدينا ما في زمن بشار الأسد ما يسمى اتفاقية السيداو، وهي الإعلان العالمي لحقوق النساء. قام النظام السوري بتفريغ مضمون هذه الاتفاقية بعد أن تحفظ على الكثير من موادها.
نعم.
من بنودها، نعم، جريمة الشرف مثلا. يعني إذا ما هناك مجرد اتهام بسيط للمرأة بعذريتها أو أنها تزوجت من خارج الطائفة، ببساطة أعطي مثال، يقوم أخوها الحدث بقتلها ولا يعاقبه القانون. فقط
نعم
كلما
نعم سيد
فعلته.
نعم سيدة ألس، عفوا
نعم
سأقاطعك، يعني هذا
نعم
الحديث ربما معظمنا يعرفه، لكن أنا فقط سؤالي متمحور
تمام
حول تأسيس حركة سياسية نسوية.
نعم
هناك
هذا
من
السبب.
يقول أنه من غير الجدير مثلا أن يتم فصل النضال النسوي عن النضال السوري العام، بمعنى أن يتم تأسيس أجسام منفصلة سياسية للنسويات عن مثلا الهيئة العليا للتفاوض أو وفد المفاوضات. هل مثلا ما كان يحصل من
نعم
نوع من تهميش للمرأة أو التمثيل السوري كما
طبعا
تذكرين هو
بسبب
فقط ما
التهميش،
قاد؟ نعم
نعم بسبب التهميش والمحاصصات المقيتة الحزبية والسياسية والكتل منعت النساء من الوصول، لذلك كان لابد من التفكير من عمل استراتيجية قصيرة المدى لضمان مشاركة النساء في مؤتمر رياض 2، وهذا حقيقي وهذا حق وواجب لنا، وصولا إلى مشاركتهن بالهيئة التفاوضية، واستراتيجية بعيدة المدى على العمل على جميع الملفات التفاوضية من منظور جندري، بمعنى ضمان حقوق النساء. أولا هناك يعني خلط ما بين النساء وما بين النسوية. النسوية هي تعني الفيمينست، يعني أريد أن أذكر أو ألفت الانتباه بأن هناك نساء لهن عقلية ذكورية. النساء غالبا هن ضد النساء بسبب جهلهن لهذا المفهوم، كما أن هناك رجال نسويين يعني يناصرن حقوق النساء، والحركة النسوية بالمناسبة فيها رجال،
بالتأكيد.
ولكن أعتبرهم رجال أبطال لأنهم غامروا بهذا التواجد، لأنهم مؤمنين حقيقة بقضية النساء السوريات.
عم تسمعوا حوار سوريالي.
طيب مثلا سيدة أليس، أنت كنت نائب وفد هيئة التفاوض إلى جنيف، هل كان تمثيلك فعلا حقيقي؟ هل شعرت بأن هناك رغم هذا المنصب من يسعى لتهميشك بصراحة؟ أم فعلا شعرت أن مثلا الملفات التي كنت مسؤولة عنها كنت فعلا قادرة على اتخاذ القرار بشأنها؟
نعم الملف الذي أنا كنت مسؤولة عنه هو ملف المعتقلين، عدا أني بصفة نائب رئيس كنت أتابع جميع الملفات التفاوضية للجان التي انبثقت عن الوفد التفاوضي والتي بدأت العمل بما يسمى السلال. لم يكن هناك إقصاء أو تهميش، بس خلينا نتذكر أن وفدنا كان فيه 10 من ممثلين فصائل الأستانة. كان
نعم
التعامل يتم بعمل رائع، يعني لا يوجد تنميط في شخص المرأة أو الرجل في العمل السياسي. في السياسة أنت تتحدث كسياسي ليس كامرأة أو كرجل، تضع الموقف على الطاولة وتعمل ضمن وفق هذا العمل المؤسسي. حقيقة أنا لم أعاني من التهميش أبداً، ولكن لأني امرأة نسوية لم أكتفي بوجودي، لم أكتفي بوجود، نحن كنا فقط 4 سيدات، سيدتان في الهيئة العليا وسيدتان فقط في الوفد
من
التفاوضي،
أصل؟
من أصل 50، أو يعني الوفد
نعم
التفاوضي 20 والهيئة العليا 32،
نعم يعني
وهذا عدد يعني ضعيف جدا في التمثيل، عدد ضعيف جدا، ولكن كنا مصرات على تثبيت 30% في جميع وثائق التي خرجت عن الهيئة العليا وثبتناها دوليا رغم قلة عددنا. ولكن أكيد نضالنا النسوي خلال فترة الثورة السورية عن طريق المجتمع المدني، ربطنا المجتمع المدني بالسياسة ونضال النسويات ل30 عام في زمن حافظ الأسد الأب والابن.
ضمن نفس الإطار أستاذة أليس،
نعم
قبل فترة وجيزة تم عرض فيلم الصرخة المكبوتة
نعم
الذي يتناول قضية تعرض سجينات سوريات للاغتصاب لدى سجون النظام السوري.
نعم
بالإضافة إلى هذه القضية طبعا، يعني كان للأسف من الملفت بعض ردود الفعل التي هاجمت النساء رغم يعني
نعم
شجاعتهن الاستثنائية وما يتطلبه الموضوع فعلا من شجاعة، سواء اللواتي ظهرن بأسماء مخفية ولم تظهر صورتهن على الشاشة أو اللواتي اخترن فعلا يعني الظهور بالاسم الحقيقي وإظهار كشف الوجه أمام المشاهدين. هل مثلا هناك أي محاولة للتواصل مع هؤلاء النسوة، دعمهم بطريقة أو بأخرى، سواء من الحركة السياسية النسوية السورية أو من هيئة المعارضة التي تعملين معها، خاصة أنهن يعني تعرضن لهجوم نوع من تشويه السمعة، اتهمن أساسا بتشويه سمعة المرأة السورية، طبعا بالإضافة إلى الرفض الذي قد يتعرضن له اجتماعيا.
أول شيء كل الاحترام لمريم وفوزي وزميلاتهم، هن حالات من حالات كثيرة تعمم على جميع الأفرع الأمنية التي يتم فيها الاغتصاب بشكل ممنهج وعلى الحواجز، وأنا كنت معتقلة وقد كنت العين الشاهد في هذه الأمور. طبيعة مجتمعنا لا تقبل وتحاول أن تقاوم على أنها مفسدة وعلى أنه عار ويجب أن يتم غسل العار، وللأسف يعني هناك الكثيرات ممن تعرضن للقتل أو الطلاق أو حرمانهن من أولادهن بسبب دخولهن المعتقل. علي فقط
نعم
أن أذكر أنني في مقالتي في نيويورك تايمز التي كتبتها عن الاعتقال أن نسبة 40% من النساء المحولات إلى محكمة الإرهاب لسن ناشطات أو معارضات فقط بسبب صلاتهن مع
مع
صلات
أقارب.
القرابة
نعم
مع طيب هاي المسألة خلينا ناخذها بعين الاعتبار أنهن كن ضحايا بسبب أهاليهن اتخذن رهائن، والنظام استخدم سلاح الاغتصاب كما استخدم سلاح التجويع لتفكيك هذا المجتمع ولإخضاعه ولإذلاله. نحن في الثورة لدينا حامل أخلاقي يجب أن نعتبرهن وسام شرف، فبالتالي للأسف المرأة تدفع الضريبة لمرتين. نعم تواصلنا، الآن سيكون لدينا في جنيف القادم على الأقل تغطية إعلامية واسعة حول هذا الموضوع إذا ما استطعنا استضافتهن. أنا مع المنظمات النسوية دائما نقوم بهذا العمل بموضوع العنف الجنسي وهو من أولويات عملنا كنسويات. الحركة النسوية تواصلت معهن. النساء يجب أن أؤكد أو أن أشير بأنهن يتعرضن للتهديد من أقاربهن، يتعرضن للتهديد من زميلاتهن اللواتي تعرضن للاغتصاب على مبدأ أن أنتم فضحتونا. الآن العمل جاري مع مراكز أوروبية ومنظمات نسوية للتحضير لرفع قضايا تحت الولاية القضائية العالمية في ألمانيا وفي فرنسا، يتم التجهيز لهذا الموضوع، وحين سيتم الأمر بمقتضى التواصل مع السيدات وكثيرات منهن لم يخرجن للإعلام ولكن موثقات لدينا، أقوم أنا بمتابعة الموضوع بشكل شخصي مع صديقة لي مع هذه
فقط
المراكز
هل من الممكن
الأوروبية.
توضيح القضية عن ماذا لو سمحتي، أو ضد من تحديدا؟
ضد رموز النظام الذين ارتكبوا جرائم حرب، لأن هذه الجريمة موصوفة بجرائم حرب بخصوص الاغتصاب. هناك ما يسمى الولاية القضائية العالمية في ألمانيا، في السويد، مؤخرا كان في إسبانيا حادثة تحت يعني ترفع قضايا النساء، هؤلاء يرفعن قضايا على من قاموا بهذا الفعل الاغتصاب. وبالمناسبة ملاذ، الاغتصاب يمارس على النساء وعلى الرجال وعلى الأطفال. يعني أنا عندما كنت في المعتقل مورس الاغتصاب على طفل عمره 12 سنة وأنا
نعم،
شاهدت
كان
اليوم.
قبل فترة هناك تقرير أممي يتحدث أيضا عن أنواع متعددة من الانتهاكات ضد الرجال، تشمل إيذاء الأعضاء التناسلية،
نعم
الاغتصاب وأمور أخرى بكل تأكيد.
نعم يعني ارتكبت فظائع العنف الجنسي خاصة الاغتصاب للنساء والرجال على خلفية طائفية وبدافع الانتقام، وكان أسلوب ممنهج يعني إما عن طريق المداهمة للمنازل مثل ما شفنا بالمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، أو عبر عمليات الاختطاف من قبل الميليشيات الأجنبية أو في مراكز الاحتجاز الغير رسمية. وغالبا ما تنتهي عملية الاغتصاب بقتل الضحية. يعني لدينا 11 فتاة بينهن دون سن 18 يعني وثقتهم الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
الإنسان. نعم
كمان تم توثيق 7 نساء في فرع أمن الدولة بمدينة حماة، وطبعا هذا بيعطي مؤشر بسيط عن حجم عمليات العنف الجنسي والاغتصاب في حال تعميم ذلك على جميع أفرع الأمن في المحافظات السورية. الكل يتكتم بسبب العار أو النبذ أو كما أشرت للقتل. طبعا هذا الموضوع يستثمر من الطرفين ملاذ،
نعم
يعني القرار 2254 في ضمن بنوده الإنسانية أقر بأنه يجب الإفراج عن المعتقلين وتحديدا النساء والأطفال. يعني لم يحرز أي تقدم في هذا الجانب، ولكن المبادلات ما بين جبهة النصرة وما بين النظام، والنظام يؤكد دائما على أن هذه المبادلات تحديدا مع جبهة النصرة يوافق أو مع فصائل إسلامية متطرفة، ليؤكد للعالم أن هناك إرهاب في سوريا وأن كل من يعتقل هو على خلفية نزاع مسلح، يعني بما يخالف الطبيعة القانونية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وينفي أن هناك معتقلين سلميين
تمام.
مدنيين ناشطين. دائما موضوع النساء هو أس المبادلات، وطبعا المبادلات يعني هي خطوة إيجابية لكنها لا تكفي لحل هذه القضية، ودائما النساء يعني يتم الخطف من طرف المعارضة العسكرية أو الاعتقال أو الأسر، ويتم المقايضة على النساء، ودائما النظام يقوم بردة فعل معاكسة باعتقال النساء من أجل المقايضة عليهن وإجراء المبادلات.
أشكر الأستاذة أليسن فراج، عضو هيئة التفاوض السورية الممثلة للمعارضة والعضو المؤسس في الحركة السياسية النسوية السورية، كما أشكركم أصدقائنا المستمعين على حسن استماعكم. شكرا جزيلا أستاذة أليس.
كل الشكر أستاذ ملاذ.